بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الخامس من مجالس رمضان للشيخ محمد بن سالم العثيمين رحمه الله في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. قال: الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم متشابه. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر الذي عز الله به الدين واستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه، وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما. إخواني أكتم الصوت. أبو هنيدة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تلاوته، يقول الشيخ، تلاوة كتاب الله عز وجل على نوعين: تلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن شاء الله. والنوع الثاني، وهو ما سنتحدث عنه في هذا الدرس أو في هذا المجلس، تلاوة لفظية وهي قراءته، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها، إما في جميع القرآن وإما في سور أو آيات معينة منه. وفي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والأجران أحدهما على التلاوة والثاني على مشقتها على القارئ. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. وفي صحيح، والشيخ أسامة أرسل لكم بالدرس بالمجلس، وأنا أرسلت لكم بالفاكهة، سورة الفاكهة الأترجة إن كانت هي، وهذه تشبه عندي في مزرعتي، مزرعة صغيرة، ثمرة اسمها الجوافة، والله أعلم أنها كأنها هي، وإن اختلفت فقط في التسمية. وعندكم لعلها تسمى بأسماء أخرى، وفيها من الفوائد الطبية ما الله به عليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل بها في حال المؤمن الذي يقرأ القرآن كالثمرة، يعني شبه المؤمن بالثمرة، وهي ثمرة الأترجة الذي له ريح طيب، لها ريحة طيبة وطعم حلو طيب، كحال المؤمن له رائحة طيبة وطعمه طيب. وليس مع المقصود به أنه يؤكل، ولكن حاله وأفعاله طيبة عند الله. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير لهم من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث، وأربع أربع آيات خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، يعني بالحفظ، تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده، يعني بالمراجعة المحفوظ، تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي أي أنساه الشيطان. رواه مسلم. وذلك أن قوله نسيت قد يشعر بعدم المبالاة بما حفظ من القرآن حتى نسي، ولكنه أشغله الشيطان وأشغلته الدنيا حتى نسي ما حفظه من القرآن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد ذكر بعض أهل العلم على أن عدد حروف القرآن أكثر من 320 ألف حرف. وكم للإنسان من أجر عظيم عندما يتلو هذه الأحرف من كتاب الله عز وجل، من أول سورة منه إلى آخر آية منه. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الحاكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، هذه فضائل قراءة القرآن، وهذا أجره لمن احتسب الأجر من الله والرضوان، أجور كبيرة لأعمال يسيرة، فالمغبون أي الخاسر من فرط فيه، والخاسر من فاته الربح حين لا يمكن تلافيه. وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن، وقد وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة، يعني كل القرآن فيه فضل وفيه أجر، ولكن هناك بعض السور وبعض الآيات فيها مزية فضيلة. فمن تلك السور سورة الفاتحة. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قبل أن يخرج من المسجد: لو علمنك أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل فضيلتها كانت قراءتها الفاتحة ركنا في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا. في رواية: خداج غير تمام أي ناقصة. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون وراء الإمام أي خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك الحديث. وهذا يدل على وجوب قراءتها خلف الإمام، سواء في السرية أو كان في الجهرية. ومن السورة المعينة سورة البقرة وآل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. سميت بالزهراوين والله أعلم لأنهما نيرتان مأخوذة من الزهر أو الزهرة لهدايتهما هدايتهما لقارئهما بما يزهر له من أنوارهما أي من معانيهما، وقيل لما يترتب من قراءتهما من النور التام يوم القيامة، وقيل لأنهما اشتركتا أي البقرة والعمران فيما تضمنه اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم، كما ذكر ذلك لما أبو داود في سننه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، يعني الغيايتان المقصود بها الظلة تغطي الإنسان، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، والمرء كذلك تظله سورة البقرة وآل عمران لحرصه على قراءتهما وحفظهما والعمل بما فيهما. أو كأنهما يأتيان يوم القيامة البقرة والعمران كأنهما فرقان من طير صواف، أي طائفتين من الطيور صافة تحاجان عن أصحابهما. يقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيعها البطلة يعني السحرة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، رواه مسلم. وذلك لأن فيها آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في ليلة أي سورة أي آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولذلك أيها الإخوة شرع قراءتها بعد في الأذكار الشرعية بعد الصلوات، وشرعت من أذكار الصباح والمساء، وشرعت عند النوم يقرأ الإنسان هذه الآية العظيمة وهي آية الكرسي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، أي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي إلى آخر سورة البقرة، وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، أي إلا أعطاه الله تعالى أجرها أجر ثواب قراءتها، وكانت سببا لحفظه من كل سوء. ومن السور المعينة في الفضيلة قل هو الله أحد، ويسمى سورة الإخلاص. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزي عنه، يعني ليس معناها أن الإنسان حتى يختم القرآن يقرأه 3 مرات وكأنه يغنيه عن قراءة بقية سور القرآن، بل لا بد في ختم القرآن أن يقرأ جميع السور التي في القرآن. يقول: لذلك لو قرأها في الصلاة 3 مرات لم يجزئه عن الفاتحة، يعني لو قرأ الإنسان سورة الإخلاص بدلا عن الفاتحة لم تصح صلاته ولا غنى له عن الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك لا يجزئه عن ختم القرآن بقراءة سورة الإخلاص 3 مرات. ثم قال: ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره في الفضيلة أن يجزي عنه. ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه 4 رقاب يعني كفارة، لو كان عليه 4 رقاب كفارة، يعني كإنسان مثلا جامع زوجته عمدا غير جاهل ذاكرا غير ناسي، جامع زوجته في 4 أيام فإن عليه 4 كفارات عتق رقبة مؤمنة. فلا نقول له اقرأ اذكر الله عز وجل بهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات تكفيك عن 4 رقاب كفارة للجماع في نهار رمضان، لا يكفي هذا، ومع ذلك فلو كان عليه أربع رقاب كفارة فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذا عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في الفضيلة أي في الأجر. ومن السور المعينة في الفضيلة سورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت، ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها بعد الأذكار، بعد الصلاة، بعد التسليم من الصلاة، تكون بعد قراءة آية الكرسي في المغرب يكررها ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. كذلك تشرع في أذكار الصباح والمساء، كذلك تشرع عند النوم، وذلك لأنها حماية للإنسان بإذن الله من كل شر ومكروه. وللنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة أن يقرأ بهما أي بالمعوذتين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما، ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. يعني بمعنى أنه لو قدمها الإنسان في دعائه وقرأها فإنها يعني فيها تعظيم لله عز وجل وبيان قدرته سبحانه وتعالى، ثم يسأل الله تعالى ما شاء من خير الدنيا فتكون سبب للإجابة. ولا استعاذ من كل شر بمثل قراءتهما، فإذا قرأهما كان ذلك سببا للوقاية من كل شر ومكروه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآن المبارك، لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه أي القرآن، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة. كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة، أي كان يراجعه صلى الله عليه وسلم مع جبريل كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين، أي قرأه على جبريل أو جبريل قرأه عليه الله أعلم مرتين، تأكيدا وتثبيتا له في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا ينساه. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. وكان الزهري رحمه الله على التابعين إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. يعني يتميز رمضان بكثرة القراءة وكثرة الصدقة بالطعام ونحوه. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. فكوننا نترك بعض المجالس العلمية من أجل نتفرغ للقرآن، هذا ابتداء بالسلف الصالح رحمهم الله. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال دائما، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتسبيع، فيقرأ في أول يوم ثلاث سور: البقرة مع الفاتحة والنساء وآل عمران، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني يقرأ خمس، وفي اليوم الثالث يقرأ سبع، في اليوم الرابع يقرأ تسع، واليوم الخامس أو السادس خامس يقرأ 11، واليوم السادس يقرأ يقرأ 13، وفي الأخير يختم اليوم السابع من سورة القاف إلى سورة الناس المفصل. فهذا هو التسبيع عند أهل العلم، يقرأون القرآن في سبعة أيام في سائر أيام السنة إلا رمضان، فإذا جاء رمضان ختموه أكثر من سبع، يعني ختموه في أقل من سبع أيام. ولذلك قال هنا: وكان قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: كان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال دائما في رمضان، في كل ثلاث، نعم، وفي رمضان في كل ثلاث، يعني إذا دخل رمضان كان قتادة في غير رمضان يختم القرآن في 7 أيام، فإذا دخل رمضان ختمه في كل 3 أيام، فإذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان ختمه في كل ليلة أو في كل يوم. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله على التابعين يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر، يعني في جميع شهر رمضان، يعني يختم القرآن في 15 مرة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار، واتبعوا طريقهم، تلحقوا بالبررة الأطهار، واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار، فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. يقول الشيخ: اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. وقلت: اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ ولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويحذرونهم عن الشر يا رب العالمين. اللهم أزل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أصابها من وباء كورونا وسائر الأمراض والأسقام. اللهم اجعل من أصيب بذلك كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته عندك يا رب العالمين، واجعل من وراء ذلك خيرا كثيرا للبشرية جمعاء يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 5 من مجالس رمضان للشيخ محمد بن سالم العثيمين رحمه الله في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. قال: الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر الذي عز الله به الدين واستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه، وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما. إخواني، أكتم الصوت أبو هنيدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تلاوته، يقول الشيخ، تلاوة كتاب الله عز وجل على نوعين: تلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن شاء الله. والنوع الثاني، وهو ما سنتحدث عنه في هذا الدرس أو في هذا المجلس، تلاوة لفظية وهي قراءته، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها، إما في جميع القرآن وإما في سور أو آيات معينة منه. وفي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والأجران أحدهما على التلاوة والثاني على مشقتها على القارئ. وفي الصحيحين عن أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. وفي صحيح، والشيخ أسامة أرسل لكم بالدرس بالمجلس، وأنا أرسلت لكم بالفاكهة، سورة الفاكهة الأترجة إن كانت هي. وهذه تشبه عندي في مزرعتي، مزرعة صغيرة، ثمرة اسمها الجوافة، والله أعلم أنها كأنها هي، وإن اختلفت فقط في التسمية. وعندكم لعلها تسمى بأسماء أخرى، وفيها من الفوائد الطبية ما الله به عليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل بها في حال المؤمن الذي يقرأ القرآن كحال كالثمرة، يعني شبه المؤمن بالثمرة، وهي ثمرة الأترجة الذي له ريح طيب، لها ريحة ريح طيب، لها ريحة طيبة وطعم حلو طيب، كحال المؤمن له رائحة طيبة وطعمه طيب. وليس مع المقصود به أنه يؤكل، ولكن حاله وأفعاله طيبة عند الله. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع آيات خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، يعني بالحفظ، تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده، يعني بالمراجعة المحفوظ، تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي أي أنساه الشيطان، رواه مسلم. وذلك أن قوله نسيت قد يشعر بعدم المبالاة بما حفظ من القرآن حتى نسي، ولكنه أشغله الشيطان وأشغلته الدنيا حتى نسي ما حفظه من القرآن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد ذكر بعض أهل العلم على أن عدد حروف القرآن أكثر من 320,000 حرف. وكم للإنسان من أجر عظيم عندما يتلو هذه الأحرف من كتاب الله عز وجل، من أول سورة منه إلى آخر آية منه. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد، أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الحاكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، هذه فضائل قراءة القرآن، وهذا أجره لمن احتسب الأجر من الله والرضوان، أجور كبيرة لأعمال يسيرة، فالمغبون أي الخاسر من فرط فيه، والخاسر من فاته الربح حين لا يمكن تلافيه. وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن، وقد وردت السنة بفضائل صور معينة مخصصة، يعني كل القرآن فيه فضل وفيه أجر، ولكن هناك بعض الصور وبعض الآيات فيها مزية فضيلة. فمن تلك السور سورة الفاتحة، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قبل أن يخرج من المسجد: لو علمنك أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ويعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل فضيلتها كانت قراءتها الفاتحة ركنا في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا. في رواية: خداج غير تمام، أي ناقصة. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون وراء الإمام، أي خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك الحديث. وهذا يدل على وجوب قراءتها خلف الإمام، سواء في السرية أو كان في الجهرية. ومن السورة المعينة سورة البقرة وآل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. سميت بالزهراوين والله أعلم لأنهما نيرتان مأخوذة من الزهر، من الزهر أو الزهرة، لهدايتهما لقارئهما بما يزهر له من أنوارهما أي من معانيهما. وقيل لما يترتب من قراءتهما من النور التام يوم القيامة. وقيل لأنهما اشتركتا أي البقرة والعمران فيما تضمنه اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم، كما ذكر ذلك لما أبو داود في سننه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. يعني الغيايتان المقصود بها الظلة تغطي الإنسان، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، والمرء كذلك تظله سورة البقرة وآل عمران لحرصه على قراءتهما وحفظهما والعمل بما فيهما. أو كأنهما يأتيان يوم القيامة البقرة والعمران كأنهما فرقان من طير صواف، أي طائفتين من الطيور صافة تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواه مسلم. وذلك لأن فيها آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في ليلة أي سورة أي آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولذلك أيها الإخوة، شرع قراءتها بعد في الأذكار الشرعية بعد الصلوات، وشرعت من أذكار الصباح والمساء، وشرعت عند النوم. يقرأ الإنسان هذه الآية العظيمة وهي آية الكرسي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، أي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة، وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، أي إلا أعطاه الله تعالى أجرها، أجر ثواب قراءتها، وكانت سببا لحفظه من كل سوء. ومن السور المعينة في الفضيلة: قل هو الله أحد، ويسمى سورة الإخلاص. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزي عنه، يعني ليس معناها أن الإنسان حتى يختم القرآن يقرأه 3 مرات وكأنه يغنيه عن قراءة بقية سور القرآن، بل لا بد في ختم القرآن أن يقرأ جميع السور التي في القرآن. يقول: لذلك لو قرأها في الصلاة 3 مرات لم يجزئه عن الفاتحة، يعني لو قرأ الإنسان سورة الإخلاص بدلا عن الفاتحة لم تصح صلاته ولا غنى له عن الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك لا يجزئه عن ختم القرآن بقراءة سورة الإخلاص 3 مرات. ثم قال: ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره في الفضيلة أن يجزي عنه. ففي الصحيحين عن أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه 4 رقاب يعني كفارة، لو كان عليه 4 رقاب كفارة، يعني كإنسان مثلا جامع زوجته عمدا غير جاهل ذاكرا غير ناسي، جامع زوجته في 4 أيام، فإن عليه 4 كفارات: عتق رقبة مؤمنة، فلا نقول له اقرأ اذكر الله عز وجل بهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير 10 مرات تكفيك عن 4 رقاب كفارة للجماع في نهار رمضان، لا يكفي هذا. ومع ذلك فلو كان عليه 4 رقاب كفارة فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في الفضيلة أي في الأجر. ومن السور المعينة في الفضيلة سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها بعد الأذكار، بعد الصلاة، بعد التسليم من الصلاة تكون بعد قراءة آية الكرسي في المغرب يكررها 3 مرات: قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. كذلك تشرع في أذكار الصباح والمساء، كذلك تشرع عند النوم، وذلك لأنها حماية للإنسان بإذن الله من كل شر ومكروه. وللنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة أن يقرأ بهما أي بالمعوذتين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. يعني بمعنى أنه لو قدمها الإنسان في دعائه وقرأها فإنها يعني فيها تعظيم لله عز وجل وبيان قدرته سبحانه وتعالى، ثم يسأل الله تعالى ما شاء من خير الدنيا فتكون سبب للإجابة. ولا استعاذ من كل شر بمثل قراءتهما، فإذا قرأهما كان ذلك سببا للوقاية من كل شر ومكروه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآن المبارك، لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه أي القرآن، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة. كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة، أي كان يراجعه صلى الله عليه وسلم مع جبريل كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين، أي قرأه على جبريل أو جبريل قرأه عليه الله أعلم مرتين، تأكيدا وتثبيتا له في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا ينساه. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. كان الزهري رحمه الله على التابعين إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. يعني تميز رمضان بكثرة القراءة وكثرة الصدقة بالطعام ونحوه. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. فكوننا نترك بعض المجالس العلمية من أجل نتفرغ للقرآن هذا اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال دائما، وهذا ما يسميه أهل العلم بالتسبيح، فيقرأ في أول يوم 3 سور البقرة مع الفاتحة والنساء وآل عمران، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني يقرأ 5، وفي اليوم الثالث يقرأ 7، في اليوم الرابع يقرأ 9، واليوم الخامس أو السادس 5 يقرأ 11، واليوم السادس يقرأ 13، وفي الأخير يختم اليوم السابع من سورة القاف إلى سورة الناس المفصل. فهذا هو التسميع عند أهل العلم، يقرؤون القرآن في 7 أيام في سائر أيام السنة إلا رمضان، فإذا جاء رمضان ختموه أكثر من 7، يعني ختموه في أقل من 7 أيام. ولذلك قالوا هنا كان قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال دائما في رمضان، في كل 3، نعم، وفي رمضان وفي رمضان في كل 3، يعني إذا دخل رمضان كان قتادة في غير رمضان يختم القرآن في 7 أيام، فإذا دخل رمضان ختمه في كل 3 أيام، فإذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان ختمه في كل ليلة أو في كل يوم. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله على التابعين يختم القرآن في رمضان في كل 3، في كل 3 ليال، وفي العشر الأواخر في كل 2. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في 2 في جميع الشهر، يعني في جميع شهر رمضان، يعني يختم القرآن في 15 مرة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار واتبعوا طريقهم تلحقوا بالبررة الأطهار واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار، فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. يقول الشيخ اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. وقلت اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ ولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويحذرونهم عن الشر يا رب العالمين. اللهم أزل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أصابها من وباء كورونا وسائر الأمراض والأسقام. اللهم اجعل من أصيب بذلك كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته عندك يا رب العالمين، واجعل من وراء ذلك خيرا كثيرا للبشرية جمعاء يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.